أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من سيف جهنم. للرواية الأخرى عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان اليوم الحار فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من سيف جهنم. الرواية الأخرى قال: أبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من سيف جهنم. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الحر من سيف جهنم، فأبردوا بالصلاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبردوا عن الحر في الصلاة، فإن شدة الحر من سيف جهنم. حدثني محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال: سمعت مهاجرا أبا الحسن يحدث أنه سمع زيد بن وهب يحدث عن أبي ذر قال: أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبرد أبرد، أو قال: انتظر انتظر. فقال: إن شدة الحر من سيف جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. قال أبو ذر: حتى رأينا في الثلوج. قال الإمام النووي رحمه الله: باب استحباب الإبراد بالجص في شدة الحر لمن يمضي إلى جماعة فيناله الحر في طريقه. قال: قوله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، وذكر مسلم رحمه الله تعالى بعد هذا حديث خباب: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا. قال زهير: قلت لأبي إسحاق أخي الرهط، قال: نعم. قلت: أفي تعجيدها؟ قال: نعم. اختلف العلماء في الجمع بين هذين الحديثين، فقال بعضهم: الإبراد رخصة والتقديم أفضل، واعتمدوا حديث خباب. فقالوا حديث خباب في الفضيلة وحديث أبي هريرة في الرخصة، وحملوا حديث الإبراد على الترخيص والتخفيف في التأخير، والرخصة بما احتاج إليها، والعزيمة أفضل. يقول: وبهذا قال بعض أصحابنا وغيرهم. وقال جماعة: حديث خباب منسوخ بأحاديث الإبراد. وقال آخرون: المختار استحباب الإبراد لأحاديثه، لأنه أمر، وأقل درجات الأمر الاستحباب. ويمكن حمل حديث خباب على تأخير شديد فلم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. يقول المختار: قال آخرون: المختار استحباب الإبراد لأحاديثه، وأما حديث خباب فمحمول على أنهم طلبوا تأخيرا زائدا على قدر الإبراد، لأن الإبراد يؤخر بحيث يحصل للحيطان شيء، أي ظل يمشون فيه ويتناقص الحر. والصحيح استحباب الإبراد، يعني هذا القول الأخير هو الصحيح، وأنه لم يشكهم يعني في مزيد التأخير. يقول: وبه قال جمهور العلماء، وهو المنصوص للشافعي رحمه الله تعالى، وبه قال جمهور الصحابة لكثرة الأحاديث الصحيحة فيه المشتملة على فعله والأمر به في مواطن كثيرة، ومن جهة جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. قوله صلى الله عليه وسلم فإن شدة الحر من فيح جهنم، أي سطوع حرها وانتشاره وغليانها. فاح بمعنى سطع وانتشر، فاح تبعها المعنى فيح جهنم يعني من سطوع حرها وانتشاره وغليانها. هذا الحديث كما سيأتي هو على ظاهره، فإن الله عز وجل جعل جهنم حيث كانت لها تأثير في تصريف الرياح، يعني لها تأثير في الأرض في حر الريح ونحوها، والتأثيرات على البعد قد علم الناس في زماننا أضعافا مضاعفة عما كانوا يعلمون منها في القرون الماضية. فكم من أشياء على بعد كبير جدا وتؤثر بأمور خافية على معظم الناس في أشياء في الأرض في الرياح والمد والجذب وغير ذلك مما إذا أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام فهو خبر عن أمر غيبي يجب قبوله والتسليم له ولا يحتاج إلى تأويله، خصوصا مع تصريح الأحاديث الآتية بأن شدة الحر فهي في الصيف من نفس جهنم، فهي تتنفس يخرج منها ما يؤثر على الكرة الأرضية بشدة الحر أو شدة البرد في الصيف. وكيفية وصول هذا التأثير؟ هل هو من خلال الشمس الذي تؤثر على الرياح، من خلال وضع الكرة الأرضية، من خلال هبوب أنواع من الرياح محملة بالحرارة أو بالريح الحارة؟ فهذا أمر لا ندري كيفيته، نحن ندرك الحر والبرد بالموجات من أنواع الرياح، بهبوب موجات من أنواع الرياح فيها الحر والبرد، لكن ما سبب تصريف هذه الرياح بهذه الطريقة؟ فنحن ليس عندنا جزم أكيد بسبب ذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن ذلك بسبب فيح جهنم وجمهريرها، وذلك بتأثير على البعد نحن لا ندري كيفيته والله أعلم. هذا من الإخبار بمحارات العقول وليس بمحالة العقول كما ذكرنا مرارا. الشرع يأتي بما يغيب عن العقل وليس بما يعني بما يخالف العقل، بما يحيله العقل بما يراه مستحيلا. لا، الناس قد يقولون الأحوال الجوية لا تتأثر بالعوامل الخارجية، كلام باطل. العوامل الخارجية تؤثر بالتأكيد في الأحوال الجوية في الكرة الأرضية، الشمس والكواكب والمؤثرات المغناطيسية كما ذكرنا الآن، يعني عارف البشر أنهم يمكنهم التحكم في مركبة على بعد ملايين الأميال على قرب كوكب المشترى من خلال أجهزة التحكم في الأرض. هذا في قدرة البشر الآن، يستطيع طريقة التحكم، كل الناس تشغل التحكم عن بعد مسافات وجيزة من خلال الأشعاعات المختلفة الليزر وغيره، وهم على مسافات، ففي قدرة الله ما هو أعظم من ذلك، ونحن لا ندري كيفية وصول أثر جهنم إلى الأرض. نسأل الله العافية ونعوذ بالله من النار. أبردوا عن الصلاة، أبردوا للصلاة هما بمعنى واحد. عن تطلق بمعنى الباء كما يقال رميت عن القوس أي جهة. في السلول جمع تل، السلول تل جمع تل وهو معروف، والفيء والظل لا يكون إلا بعد الزوال. أما الظل فيطلق على ما قبل الزوال وبعده، هذا قول أهل اللغة، يعني لا يقال شيء إن رجع الظل بعد أن كان تقاطر، والظل طويل جدا عند الشروق ثم يظل يتناقص يتناقص حتى يكون أنقص ما يكون عند منتصف النهار. فإذا زالت الشمس انحرفت عن وسط السماء رجع الظل إلى الإيه؟ إلى الزيادة مرة ثانية، وإذا سمي فيئا. معنى قوله صلى الله عليه وسلم، معنى قوله رضي الله عنه رأينا فيئة سلول، أي أنه أخر تأخيرا كثيرا حتى صار للسلول شيء، والسلول منبطحة غير منتصلة. خلي بقى جبل صغير،
إذا جبل بقى ما هوش لقاء مش قائم زي الجبل العالي كبير، ده هو خل صغير.
ولا يصير لها شيء في العادة إلا بعد زوال الشمس بكثير. طبعا المقصود من ذلك التخفيف على الناس ليتمكنوا من الصلاة بخشوع وتكليما. لذلك انه رحمه الله في الترجمة في عنوان الباب بيقول لمن يمضي الى جماعة ويناله الحر في طريقه. فاذا كان الناس على سبيل المثال هناك ظلال في الطريق وهناك مثلا برودة في المسجد المراوح او اجهزة المراوح ذلك، فلا بأس ان يصلوا في اول الوقت بل يكون هو الاولى في هذه الحالة، فان هذه الرخصة مشروعة لعلة مفهومة وهي التمكن من الخشوع في الصلاة. قوله صلى الله عليه وسلم ابردوا عن الحر في الصلاة اي اخروها الى البرد واطلبوا البرد لها. قال مسلم حدثني عمرو بن شواب وحرملة بن يحيى واللفظ لحرملة قال قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرنا يونس عليه بن شهاب قال حدثني ابو سلمة ابن عبد الرحمن انه سمع ابا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكت النار الى ربها فقالت يا رب اكل بعضي بعضا، فاذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو اشد ما تجدون من الزمهرير. حديث باختصار الروايات الاخرى توضحه. عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا كان الحر فابردوا عن الصلاه فان شده الحر من سيف جهنم، وذكر ان النار اشتكت الى ربها فاذن لها في كل عام بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قالت النار ربي اكل بعضي بعضا فاذن لي اتنفس، فاذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فما وجدتم من برد او زمهرير فمن نفس جهنم، وما وجدتم من حر او حرور فمن نفس جهنم. عظيم الله. قال العلماء قال نظيره الله قال العلماء الزمهرير شدة البرد والحرور شدة الحر. قالوا وقوله أو يحتمل أن يكون شكا من الراوي، ويحتمل أن يكون للتقديم. فما وجدت من برد أو زمهرير فمن نفس جهنم. فظهر الله أنا مشك من الراوي لأنه جعل واحد الزمهرير شدة البرد، فالأقرب أنه ليس للتقديم. ايه بالتقسيم؟ يعني ممكن ان معناها فما وجدتم من برد او ما وجدتم من البرد العالي ايضا من ايه؟ من نفس جهنم. لكن قلنا من زمهرير وشدة البرد، اذا هي مرة في السنة اشد ما وجد من برد واشد ما وجد من حر، مرة في السنة في الصيف في الحر ومرة في السنة في الشتاء، وهذا اقرب. قال القاضي اختلف العلماء في معنى هذا الحديث، فقال بعضهم هو على ظاهره واشتكت حقيقة وشدة الحر من وهديها وفريحها، وجعل الله تعالى فيها إدراك وتمييز بحيث تكلمت بهذا. ومذهب أهل السنة أن النار مخلوقة، أنها مخلوقة الآن يعني موجودة الآن. قال وقيل ليس هو على ظاهره بل هو على وجه التشبيه والاستعارة والتقريب، وتقديره أن شدة الحر يشبه نار جهنم فاحذوا واجتنبوا حره. قال والأول أظهر. قلت والصواب الأول، لأن النوع يقول كلمة الأظهر ليش إيه؟ يعني كأنها ليست كافية. هو صحيح طبعا أنه الصواب أن هذا القول الذي يقول بأنه على وجه التشبيه والاستعارة مجاز بلا دليل، والمجاز بلا دليل ليس من قول اهل السنه، في
جميع الابواب في جميع الابواب
فيما يتعلق بالكتاب والسنه، وليس لاحد ان يدعي مجازا في القران او في سنه الرسول عليه الصلاه والسلام من غير دليل واضح. ولا مانع مطلقا من كلام جهنم، فان لها ادراك يدل عليه القران العظيم، اذا راتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيرا وزفيرا، ونحو ذلك من الايات التي تبين ان النار لها ادراك. فلا مانع من ان تستفي وتتكلم، فهذا طريق اهل السنه، طريق السلف رضوان الله عليهم. اما الطريق الاخر فطريق المعتزله والاشاعره، طريق التاويل بلا دليل. قال: قلت والصواب الاول لانه ظاهر الحديث ولا مانع من حمله على حقيقته، فوجب الحكم بانه على ظاهره. هذه الطريقه السعيده التي لو استمر عليها الامام النووي رحمه الله وغيره من ائمه العلم لما وقع في شروحهم ما يستنكر من موافقه اهل الكلام في تاويل بعض الاحاديث، لكن هو قصر هذا التاويل دائما على بعض احاديث الصفات وليس بصواب، بل الصواب المنع من التاويل مطلقا بغير دليل في الصفات وغيرها. قال: واعلم ان الابراد انما يشرع في الظهر ولا يشرع في العصر عند احد من العلماء الا اشهد المالكي، ولا يشرع في صلاه الجمعه عند الجمهور، وقال بعض اصحابنا يشرع فيها. والظاهر ان الرسول صلى الله عليه وسلم انما امر بابراد صلاه الظهر والله اعلم، لانه ذكر حتى راينا شيء السلول دليل على انه انما كان في صلاه الظهر، لان الشيء انما هو ما كان بعد، فجعل الغايه في ظهور فرق السلول. وقول خباب رضي عنه شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر رمضاء فلم يشكنا، دليل بالتاكيد على عدم ادراك بالعصر، لانه اذا لم يشكهم في ابراد الظهر ابرادا زائدا فبالاولى ان لا يولد العصر. قال مسلم: حدثنا محمد ابن المثنى ومحمد بن بشار كلاهما عن يحيى القطان وابن مهدي. قال ابن المثنى: حدثني يحيى بن سعيد عن شعبة قال: حدثنا سماك بن حرب عن جابر بن سمرة. قال ابن المثنى: وحدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا داح وضاف الشمس. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب عن خباب قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في الرمضاء فلم يشكنا، أي لم يجب شكوانا. عن خباب قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكونا إليه حر الرمضاء فلم يشكنا. قال زهير: قلت لأبي إسحاق هو الراوي عن سعيد بن وهب عن خباب، قلت لأبي إسحاق: أفي الظهر؟ قال: نعم. قلت: أفي تعجيلها؟ قال: نعم. كانت الشكوى من تعجيل صلاة الظهر، كانوا يشكون من تعجيلها ويشكون تأخيرها. قال: نعم. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: حدثنا بشر بن المفضل عن غالب بن القطان عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. قال النووي: باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر. قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا لاحظت الشمس، أي إذا زالت، أي إذا زالت عن وسط السماء، أي إذا حضر وقت الظهر. فيه دليل على استحباب تقديمها، وبه قال الشافعي والجمهور، لكن ليس هناك كراهة في التأخير، ليس للظهر وقت كراهة كالعصر، فلا يكره تأخيرها. ولو صلى قبل العصر مباشرة لا بحيث يدرك ثلاثة الظهر قبل حضور العصر فلا كراهة في ذلك، بخلاف العصر وبخلاف العشاء فإنه يكره تأخيرهما عن أو يعني يكره تأخير العصر إلى بعد طلوع الشمس بل يحرم، ويكره تأخير العشاء عن نصف الليل بل يحرم. حر الرمضاء أي الرمل الذي اشتدت حرارته، وذلك أنه لم يكن في المسجد أيام النبي صلى الله عليه وسلم فرش للمسجد، وإنما كانوا يصلون على الحصباء والرمل. لم يشكنا أي لم يوجد شكوانا. قوله في حديث أنس فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فكبر عليه، فيه دليل لمن أجاز السجود على طرف ثوبه المتصل به اللي هو لبسه، المتصل به يعني اللي هو لبسه. وبه قال أبو حنيفة والجمهور، وبالتالي أجازوا السجود على العمامة والقلنسوة ومنع منه البعض. يقول لم يجوزه الشافعي، وتأول هذا الحديث وشبهه على السجود على ثوب منفصل، وهذا الكلام يحتاج إلى دليل، فإن أكثرهم لم يكن له ثوبان. قال النبي صلى الله عليه وسلم أولي كلكم ثوبان، فإذا كان هذا حال عامتهم ثوب واحد يصلي فيه فكيف يقال يبسط ثوبا منفصلا غير الثوب الذي يصلي فيه؟ هذا غير ظاهر. بل يقول إذا لم يستطع أن يمكن جبهته من الأرض، بل يريد هو أثناء الصلاة وليس أنه يعد ثوبا قبل الصلاة. الصحيح قول جمهور أهل العلم إذ لا دليل مع من منع من ذلك. إن هذا محتج بحجة لأن كور العمامة لو زادت زيادة كبيرة هيقول هذا منها عشر كور عشر لفات حيث لا يكون قد مكن جبهته من الأرض، هنقول لا هيبقى يقللها لغايه ما يقول طب بطبقه واحده، يقول ان لا يجوز اذا كان لا يمكن جبهته. اذا الحد اللي هنقول امتى طبقه واحده ولا طبقتين ولا ثلاثه ولا اربعه، اذا كان يمكن جبهته فهو ايه؟ فيجوز ان يسجد على كور العمامه، واذا لم يمكن جبهته لم يجوز. فالعبره بجواز بامكان تمكين الجبهه من الارض. ومثل ثمار المراه اذا صلت في ثمارها او نقابها جاز لها ان تسجد عليه على الصحيح من اقوال العلماء. نعم تمكين الجبهه من الارض يعني الجبهه تبقى مستقره على الارض، بمعنى ان هو لو كانت كور كبيره جدا بحيث ان هو لو سجد لن تكون الجبهه لا ملامسه الارض من كتر كور العمل. طبعا واحده مش هيحصل حاجه ليه؟ ما هو مش لازم ملامسه الارض، ما هي ملامستها من خلال كور العمامه، من خلال طبقات العمامه دي، من خلال الحجاب. هو بيفترض انها تبقى كبيره جدا زي بتاعت الصعايده مثلا دي كده، بحيث ان هو ان بعضهم يعني انها لما يحطها على الارض مش هتبقى جبهته على الارض اصلا. مش لازم الملامسه المباشره. زي ما في اتفاق على جواز السجود على الركبتين من اعضاء السجود الركبتين والقدمين، والاثنين دول يجوز باتفاق ان هو يكون متغطيين وهو ممكن رغم وجود النعل والخف الذي يصلي فيه، فانه يصل الى تمكين الاعضاء من الارض مع وجود هذا المانع فكذلك الجبهه. يقول فكما جاز ان يسجد على قدميه وهما في الخف ولا يلزم ان يلمس بهما الارض، وعلى ركبتيه وهما في ثوبه القميص او ازار او سروال ولا يواجه الارض مباشره بركبتيه، فكذلك الكفين والجبهه طالما انه يستطيع ان يمكنها من الارض من خلال هذا الحائل اليسير. اي الدليل ان هو امرت ان اسجد على سبعه اعظم ان هو ساجد على هذه الاعظم حتى لو كانت مغطاه، فاذا وتمكنت من الارض حتى لو هي مغطاه فهو قد سجد عليها. فهذا الكلام يقال على الكفين على الخلاف ايضا الخلاف في الجرم والكفين. بالنسبه قفاز المرأة إذا لبست قفازا، وكذا من يلبس قفازا في الشتاء من الرجال لا حرج عليه أن يسرد فيهما، والله أعلم. أن تستقر الجبهة على الأرض، الحائل اليسير لا يمنع من أنها تكون مستقرة، الحائل الكبير مش هيقدر يمكن أنفه وذريته من الأرض، هيبقى غير متمكن منه. قال مسلم حدثنا خبيبة بن سعيد قال حدثنا ليث قال حدثنا محمد بن رم قال أخبرنا ليث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتي العوالي والشمس مرتفعة، ومن ذلك القتيبة فيأتي العوالي. عن أنس بن مالك قال كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة. عن أنس بن مالك قال كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر. حدثنا يحيى بن أيوب ومحمد بن الصباح وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن أنه دخل على أنس بن مالك في داره بالبصرة حين انصرف من الظهر، وداره بجنب المسجد، فلما دخلنا عليه قال أصليتم العصر؟ فقلنا له إنما انصرفنا الساعة من الظهر. قال فصلوا العصر. فقمنا فصلينا، فلما انصرفنا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعة لا يذكر الله فيها إلا قليلا. حدثنا منصور بن أبي مجاهد قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن أبي بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف قال سمعت أبا أمامة بن سهل يقول صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر، ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك فوجدناه يصلي العصر، فقلت يا عم ما هذه الصلاة التي صليت؟ قال العصر، وهذه صلاة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم التي كنا نصليها معه. قال حدثنا عمرو بن سواد العامري ومحمد بن سلمة المرادي وأحمد بن عيسى وألفاظهم متقاربة. قال عمرو أخبرنا وقال الآخران حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب أن موسى بن سعد الأنصاري حدثه عن حفص بن عبيد الله عن أنس بن مالك أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر، فلما انصرف أتاه رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله إنا نريد أن ننحر زجورا لنا ونحن نحب أن تحضرها. قال نعم، فانطلق وانطلقنا معه فوجدنا الزجور لم تنحر فنحرت ثم قطعت ثم طبخ منها ثم أكلنا قبل أن تغيب الشمس. قال حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا الوليد ابن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن أبي النجاشي قال سمعت رافع بن خديج يقول كنا نصلي العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تنحر الجزور فتقسم عشر قسم ثم تطبخ فنأكل لحما نضيدا قبل مغيب الشمس. قال الإمام النووي رحمه الله باب استحباب التبكير بالعصر. قال العوالي هي القرى التي حول المدينة أبعدها على ثمانية أميال من المدينة وأقربها ميلان وبعضها ثلاثة أميال، وبه فسرها مالك. أما قباء فتمد وتقصر، فالقباء وقباء وتصرف ولا تصرف، حيث قباء إلى قباء أو إلى قباء وتذكر وتنسى. الأصح فيها الصرف والتذكير والمد. يقول تبقى مصروفة حباء وفي المد يعني يركب فيها الهمزة. وهو على نحو هو بقى عشان زي ما بقول هي على ثلاثة أميال، يبقى هو هذا المكان يعني حباء على ثلاثة نحو ثلاثة أميال من المدينة. وقوله والشمس مرتفعة حية، قال الخطابي حياتها صفاء لونها قبل أن تصفر أو تتغير، وهو مثل قوله بيضاء نقية. وقال هو أيضا وغير حياتها ولود حرها، وده الأقرب. والمراد بهذه الأحاديث وما بعدها المبادرة لصلاة العصر أول وقتها، لأنه لا يمكن أن يذهب بعد صلاة العصر ميلين وثلاثة والشمس بعد لم تتغير بصفرة ونحوها إلا إذا صلى العصر حين صار ظل الشيء مثله، ولا يكاد يحصل هذا إلا في الأيام الطويلة. إن هو يصلي العصر ويذهب إلى ثلاثة أميال وهذه الشمس ما زالت في حرارتها ولم تتغير بأي درجة من الصفرة يعني في أيام الصيف، وإلا ففي الشتاء سرعان ما تتغير بعد العصر بقليل. قوله كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر، قال العلماء منازل بني عمرو بن عوف على ميلين من المدينة، وهذا يدل على المبالغة في تعديل صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حوالي 5 كيلو متراتعة إلى 6 كيلو متراتعة. يقول وكانت صلاة بني عمرو في وسط الوقت، تأخذ مثلا المشي يأخذ في حدود ساعة لربع، لو على جبل يبقى نصف ساعة. يقول صلاة بني عمرو في وسط الوقت ولولا هذا لم يكن فيه حجة، ولعل تأخير بني عمرو لكونهم أهل أعمال في حروفهم وجروعهم وحوائطهم لبساتينهم، فإذا فرغوا من أعمالهم تأهبوا للصلاة بالطهارة وغيرها ثم اجتمعوا لها فتتأخر صلاتهم إلى وسط الوقت لهذا المعنى. لن تكون في الوسط بالضبط يعني، ولكن في وقت الجوائز والله أعلم. يقول وفي هذه الأحاديث وما بعدها دليل لمذهب مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء أن وقت العصر يدخل إذا صار ظل كل شيء مثله، وقال أبو حنيفة لا يدخل حتى يصير ظل الشيء مثليه، التي البلاد الشرقية التي تتمذهب مذهب أبي حنيفة لباكستان والأفغان ونحوها إقامة المواقيت عندهم في صلاة العصر على مذهب أبي حنيفة متأخرة عن وقت به العصر الصحيح. وقد سبق بيان هذه المسألة بالأدلة في أول الأبواب الماضية. يقول وهذا الحديث وهذه الأحاديث حجة للجماعة عليه، لأنه لما يكون يبدأ الصلاة عندما يصير ظل الشيء مثليه ثم ينصرف، طبعا ولا بد من أنه سوف يترك برضو يعني سوف يترك مدة بثلاث ركعتين أو أربع ركعات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة، فيتسع لهذا الوقت ثم يذهب إلى العوالي على بعد أميال من المدينة وكل ذلك ولم تتغير الشمس، هذا لا يقع. تقول مع حديث ابن عباس رضي الله عنه في بيان المواقيت وحديث جابر وغير ذلك. قوله في حديث أنس أنهم دخلوا عليه حين صرفوا من الرمش وكذا مع عمر بن عبد العزيز، يقول هذان الحديثان صريحان في التذكير لصلاة العصر في أول وقتها، وأن وقتها يدخل بمصير ظل الشيء مثله، ولهذا كان الآخرون يؤخرون الظهر إلى ذلك الوقت. هم الأمراء في ذلك الوقت، وعمر بن عبد العزيز جرى على عادة بني أمية قبله في تأخير الصلاة صلاة الظهر إلى قرب صلاة العصر، بل الحجاج ربما كان أخرها عن وقتها الواجب. وأمثاله. يقول: ولهذا كان الآخرون يؤخرون الظهر إلى ذلك الوقت، وإنما أخرها عمر بن عبد العزيز على عادة الأمراء قبله، قبل أن تبلغه السنة في تقديمها، فلما بلغته صار إلى التقديم. والحديث ثبت عن عروة في ذلك ونصيحته لعمر وعودة عمر رضي الله عنه إلى التزام السنة، فلما بلغته صار إلى التقديم. ويحتمل أنه أخرها بشغل وعذر عرض له، وظاهر الحديث يقتضي التأويل الأول اللي هو ما كانش العذر، ده كان عادتهم، ولكن كان عمر لا يعلم. يقول: هذا كان حين ولي عمر ابن عبد العزيز المدينة نيابة لا في خلافته، لأن أنس رضي الله عنه توفي قبل خلافة عمر ابن عبد العزيز بنحو 9 سنين، فكان عندما كان أميرا على المدينة ولم يكن علم السنة في ذلك، لأن عمر رضي الله عنه معلوم ورعه وحرصه على التزام السنة، فليس فيه تأخير أمراء بني أمية بلاه. قوله صلى الله عليه وسلم: تلك صلاة المنافق، فيه تصريح بذم تأخير صلاة العصر بلا عذر، بقوله صلى الله عليه وسلم: يجلس يرقب الشمس. بل الصحيح أن هذا ظاهر جدا في تحريم تأخير صلاة العصر إلى قرب غروب الشمس، إلى الإشراق، إلى ما بعد الإشراق، وذلك أن وصف فعل معين لأنه فعل المنافقين أو أنه منافق من فعله، فهذا قيد حريم هذا الكلام. قوله صلى الله عليه وسلم: بين قرني الشيطان، اختلفوا فيه، فقيل هو على حقيقته وظاهر لفظه، والمراد أنه يحاهيها بقرنيه عند غروبها وكذا عند طلوعها، لأن الكفار يسجدون لها حينئذ فيقارنها، يكون عندها، ليكون الساجدون لها في صورة الساجدين له، ويخيل لنفسه ولأعوانه أنهم إنما يسجدون له، وهم في الحقيقة خاضعون له، لأنه هو الذي أمرهم بالسجود للشمس. قال: وقيل هو على المجاز، والمراد بقرنه وقرنيه علوه وارتفاعه وسلطانه وتسلطه وغلبته وأعوانه، وأعوانه ارتفاع أعوانه. قال الخطبي: هو تمثيل، ومعناه أن تأخيرها بتزيين الشيطان ومدافعته لهم عن تعديلها كمدافعة ذوات القرون لما تدفع. والصحيح الأول وهو أنه على حقيقته، وأن الشيطان يضع قرنيه جانبي رأسه عند الشمس ليسجد الساجدون لها في صورة، ليكون الساجدون لها في صورة الساجدين لها. قوله صلى الله عليه وسلم: فنقرها 4 لا يذكر الله فيها إلا قليلا، تصريح بذم من صلى مسرعا بحيث لا يكمل الخشوع والطمأنينة والأذكار. والمراد بالنقر سرعة الحركات كنقر الطائر، الذي يدل على تحريم ذلك، بل النقر إذا وصل إلى درجة عدم الطمأنينة فالصلاة باطلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. فإذا نقرها، النقر الطائر لا يكاد يستقر منقاره إذا نقر على الأرض، فكذلك إذا لم يستقر، إذا لم يستقر الساجد على الأرض ولو قدر تسبيحة فإنه لم يطمئن في سجوده فلا تصح صلاته. قصة نحر الجزور، حديث نحر الجزور بعد صلاة العصر وتقسيمها. يقول: هذا تصريح بالمبالغة في التبكير للعصر، وفيه إجابة الدعوة، لأن قولهم: ونحن نحب أن تحضرها، دعوة للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال نعم. يقول: وأن الدعوة للطعام مستحبة في كل وقت، سواء أول النهار وآخره، سواء أول النهار وآخره، أنهم أكلوا لحما بعد صلاة العصر، وأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العصر. والجزور لا يكون إلا من الإبل، بنو كلمة بكسر الياء. نعم، هل أنس رضي الله عنه صلى في البيت لئلا يؤخر العصر الذين
مع الأمراء الذين يؤخرونه، وذلك لأنهم كما أخروا الظهر فلا شك أنهم كانوا يؤخرون العصر إلى اضطرار الشمس أو قرب ذلك. فكان أنس يمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله صل الصلاة لوقتها ثم صل معهم تكن لك نفسه. ما هم زمان ما كانش فيه ان كل ما ناس مع نفسهم في الصلاة، ده هي المتاجر انما هي من كده الامراء، والامراء هم الذين يصلون، فالامير هو الذي يصلي اماما بالناس، ولو يعني صلى منفردا في المسجد لوقع فتنة، ولو صلى جماعة ثانية لوقع فتنة، وليس ان كل المساجد يعني كل منهم يصلي في الوقت الذي يريد. فلذا كان انس يصلي في بيته لهذا العذر والله اعلم. نقوم بقى عشان نصلي العصر في اول وقت، نصلي ركعتين وبعدين